ذلك علة لما هذا إلا لرحمة أما اختلاف
أثناء العمر لما غوت وكلمت مع حاج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير الدنيا والآخرة. هذه الليلة هي أول ليالي العشر الثاني، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعرف مقدار ما لكل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، فإن الله جل وعلا قد جعل في قيام كل ليلة من ليالي هذا الشهر الأجر والثواب. كنا قد أخذنا من قوله عز وجل: فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وذكرنا شيئا من الفوائد والأحكام المترتبة على هذه الآية. فمن فوائد هذه الآية التعريف بحقيقة الدنيا وأنها مجرد متاع يزول عن قريب. وفي هذه الآيات المقارنة بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة تفضل الدنيا من جميع جوانبها، الآخرة خير وأبقى. وفي هذه الآيات بيان أن الآخرة إنما يكون نعيمها لأهل الإيمان دون الظالمين المشركين. وفي هذه الآيات الترغيب في عدد من الأعمال الصالحة، أولها أعمال قلبية ألا وهو التوكل، وذلك أن عمل القلب يدور عليه عمل الجوارح، وعمل للجوارح بدون عمل قلب غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن هنا جاءت النصوص بالتأكيد على إصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذه الآيات التأكيد على ترك الطرق الموصلة إلى المحرمات، وأن من شأن أهل الإيمان أنهم يجتنبون المحرم بمعنى يبتعدون عن طريقه. وفي مثل هذه الآية دلالة على حجية سد الذرائع، والطرائق الموصلة إلى المحرمات والمفاسد تمنع منها الشريعة. وقد استدل بهذه الآيات على المنع مما تعافه النفوس في المآكل، لأنها مما تستقبحه النفوس وتستفحشه. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يمسكون أنفسهم عند الغضب، وأنهم يقدمون العفو على العقوبة. وظاهر هذه الآيات الإذن بالغضب، فإنه قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فلم يعب عليهم أنهم غضبوا، وإنما بين أنهم عند الغضب يغفرون. مع أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال ف قال أوصني، قال لا تغضب، فكرر عليه ثلاثة. وللعلماء في تفسير هذا اللفظ لا تغضب عدد من الأقوال، وذلك أن الغضب صفة تغلب النفوس، ليس في يد الإنسان أن يبعدها عن نفسه. ومن هنا قال طائفة بأن المراد اجتناب الأسباب المؤدية إلى الغضب، وكل فعل وكل طريق وكل صحبة تؤدي إلى الغضب اجتنبها الإنسان. وقول الثاني بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي إذا جاءك الغضب فلا تنفذ هذا الغضب ولا تتأثر بهذا الغضب، ولا يكون من أفعالك ما هو نتيجة لهذا الغضب. والقول الثالث يقول بأن المراد بقوله لا تغضب أي ما فعلته في أثناء الغضب فعليك أن تعود به إلى إصلاحه وترتيبه مرة أخرى. وفي هذه الآيات الترغيب في الاستجابة لرب العزة والجلال، فالاستجابة له تكون بأمرين: الأمر القلبي بأن يكون القلب متعلقا بالله منتظرا لأمره وفرجه، وتكون الاستجابة أيضا بالجوارح بما فيها القلب بامتثال أوامر الله عز وجل والمبادرة إليها. في هذه الآيات أن من شأن أهل الإيمان الذين يفوزون في الآخرة أن يقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بأدائها على وجهها المشروع. في هذه الآيات الترغيب في التشاور، وأن شأن أهل الإيمان أن يتشاوروا سواء فيما يتعلق بالأمور العامة أو الأمور الخاصة. في هذه الآيات الترغيب في النفقة، نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته وعلى سبل الخير. فيها استدلالات لترغيب النفوس على النفقات، فإنه إنما أمرهم بإخراج جزء مما تملك يا أيها الإنسان لا جميعا، وهذا الذي عندك إنما هو رزق من عند الله عز وجل الذي يأمرك بإنفاقه. ثم ما دام قد رزقك في الأول وهو قادر على أن يرزقك في الآخر، فإذا استجبت له بالنفقة منه عوضك الله عنهم. وفي هذه الآيات الوقوف في وجه الظلم والبغي والانتصار للمظلومين وللحق، وأن هذا من شأن أهل الإيمان. ينبغي أن يعلم أن الفعل لا يكون بغيا وعدوانا إلا إذا دل الشرع على أنه كذلك. ومن ثم فإن بعض العامة قد يظن أن بعض الأفعال من الظلم ولا يكون الأمر كذلك، وبعض الناس قد يظن أن الحق معه ويكون الحق في وجاهه. والمراد بالبغي هنا ليس مجرد الظلم، وإنما تجاوز الحد. فمرات قد يكون هناك ظلم وصاحب النظر لم ينتبه لهذا الظلم فلا يكون فعله بغيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون يدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له جمرة من النار فليأخذها أو فليدعها. وفي هذه الآيات جواز مجازاة المعتدي والمسيء بمثل فعله. وليس في هذه الآيات إطلاق السوء على اسم على مجازاة السوء، وإنما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها إطلاق اسم السيئة على الجزاء. اسم السيئة إنما أطلقت لأنها تسوء من عوقب وجوزية، وليس من السوء، وإنما لأنها تسوءه ولا يرغبها. في هذه الآيات أن المقابلة في الفعل لا بد أن تكون بالمساواة، أن المقابلة بالفعل السيء لا بد أن تكون بالمساواة فأقل، لا يجوز للإنسان أن يعتدي ويتجاوز الحد في المجازات. وقد فسر الحديث الذي رواه مالك في الموطأ ورواه بعض أهل السنن لا ضرر ولا ضرار بأن المراد بالضرر الابتداء بإلحاق الضرر بالآخرين، وأن الضرار يراد به الزيادة في مقابلة الضرر. وفي هذه الآيات الترغيب في العفو والإصلاح، وفيها الجمع بين العفو والإصلاح، إنه إذا كان هناك عفو ولم يكن هذا العفو مؤدياً إلى إصلاح فهو في الحقيقة من الأسباب التي تجعل الظالمين يتجاوزون في ظلمهم. لكن إذا كان هناك عفو ومع العفو إصلاح تحقق مقصود الشارع. وفي هذه الآيات عظم أجر العافين، فإنه قد جعل أجرهم على الله عز وجل. وفي هذه الآيات التذكير بأن العبد عند معاملته للخلق ينبغي به أن يستشعر أنه يعمل لله، فأنت تحسن إلى الناس لا ليحسنوا إليه، وإنما ليرضى الله عنك ويحسن الله لك. ومن ثم لو قدر أن من تعامله يسيء إليك فحينئذ تستمر في الإحسان إليه، وذلك أنك ترجو ثواب إحسانك من رب العزة والجلال. وإذا نظر الإنسان في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومصطح لمشاله، وكيف فعل مصطح عندما اتهم عائشة ونقل الكلام الزور فيها، كان أبو بكر يحسن إليه ويمده بنفقته لقرابته ولفقره، لما سقط فيما سقط فيه وجلد مصطح فقال أبو بكر والله لن أنفق عليه بعد اليوم. فنزلت الآية ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتلي يعني لا يقسم ولا يحلف أولو الفضل والسعة الذين من شأنهم الإحسان إلى الآخرين، وقد وسع الله عز وجل عليهم أن يؤتوا للقربى، يقصد بها هذه الآية ابتداء وما مات لها من القضايا. وفي هذه الآيات تحريم الظلم، وأنه من أسباب مقت الله عز وجل. والظلم على ثلاثة أنواع: ظلم أكبر هو الشرك المخرج من دين الإسلام، وظلم العباد فيما بينهم في أخذ حقوق الآخرين، وقد يكون ظلما معنويا وقد يكون ظلما ماليا. والنوع الثالث ظلم الإنسان لنفسه، بفعل المعصية. في هذه الآيات جواز انتصار الإنسان بعد ظلمه، بعد أن يظلم، ولكنه لا يحوز الأجر والثواب ولا يحوز الدرجة العالية، وإنما يشفي ما في نفسه، لكنه لا يرضي رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن إيقاع الظلم على الآخرين من الأسباب التي تجيز إنزال العقوبة بالظالمين. في هذه الآيات تحريم البغي بغير الحق. وفي هذه الآيات الترغيب في الصبر، وبيان أنه من عزائم الأمور. في هذه الآيات أن الهداية والإضلال نعمة، أن الهداية نعمة من الله، وأن الإضلال بقدر من رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الضالين لن يجدوا لهم من يتولاهم ويقوم بشؤونهم. في هذه الآيات التذكير بيوم المعاد وحال الظالمين الكافرين في ذلك اليوم. وفيها المقارنة بين حال المؤمنين وحال الظالمين. وفي هذه الآيات أن الظالمين يوم القيامة يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليحسنوا ويتجنبوا إساءتهم وليتوبوا إلى الله جل وعلا، لكنهم لن يستجاب لهم. وفي هذا ترغيب لأهل العقول بالتوبة والرجوع إلى الله ما داموا في الدنيا قبل أن يندموا على ذلك يوم القيامة. وفي هذه الآيات التذكير بشأن هؤلاء الظالمين الكافرين، وأن عليهم إضاء الذل يوم القيامة، خاشعين أي متذللين خاضعين، ينظر يساقون إلى نار جهنم، ينظرون من طرف خفي أي ينظرون من جانب أعينهم، حال كون هذه الأعين ضعيفة لما عندهم من الذل والخوف. فانظر لهذا التصوير البديع لشأن هؤلاء الكافرين. قال تعالى: وقال الذين آمنوا، يعني أن أهل الإيمان يوم القيامة يبينون من هو الخسران، ليوضحوا النتيجة التي حصلوا عليها مع النتيجة التي حصل عليها الكفار، والمقارنة بين النتيجتين. فقال: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه هي الخسارة الكبيرة الحقيقية. ثم بين مصيرهم فقال: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي مستمر لا ينقطع ولا يتوقف. ثم قال تعالى: هؤلاء الكافرون لا يجدون من يناصرهم، لا يجدون من يناصرهم، متى أراد الله أن ينزل بهم عقوبة أنزلها بهم. ولذا قال: وما كان لهم، أي لهؤلاء الكافرين، وما كان لهم حين وقوع العذاب عليهم من أولياء، أي لا يوجد من يتولاهم فيحميهم ويخرجهم من نار جهنم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، لا يتمكنون من أن يبعدوا هذا المصير المحتوم بدخول نار جهنم عنهم. ثم قال: ومن يضلل الله فما له من سبيل. أي أولئك الذين كان لهم هذا المصير إنما كان بسبب ضلالهم، بالتالي لا يتوجه اللوم عليهم. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ في هذا اليوم عددا من الآيات القرآنية من كلام رب العزة والجلال، وأن نأخذ ما فيها من المعاني.
وبالتالي
وبالتالي يكون هذا حجة عليك هل أن تبادر بالاستجابة له. ثم هناك أمر آخر يجعلك تستجيب، ألا وهو أن هناك يوم آخر ستقف فيه بين يدي الله جل وعلا. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أنت ستقف بين يدي الله، سيحاسبك على أعمال كلها قليلها وكثيرها. هل يمكن أن تتخلص من هذا الحساب؟ في أحد منكم يتمكن؟ لا يوجد أحد يتمكن من الخلاص. فكلنا جميعا سنحاسب. هل يمكن أن نلغي يوم القيامة؟ لا يمكننا ذلك. هل يمكننا أن نتخلف ونتغيب عن الاختبار الأخروي؟ لا يمكن. هل يمكن أن نضرب دور ثاني نتدارس فيه مرة أخرى كما هي في اختبارات الدنيا؟ نقول ما دمت في الدنيا فهناك، إذا انتقلت منها ختم على عملك. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، تقدير هذا اليوم والأمر به عند رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه ما لكم من ملجأ، يعني لا يوجد هناك من تعتصمون به فيمنعكم من نار جهنم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هل يمكن أن تتنكر في يوم القيامة فلا تعرف ولا تؤاخذ بجريرة أعمالك؟ جواب لا. يوم القيامة لا يوجد من يضع لنا ملجأ نتحصن فيه، ولا يتمكن أحد من العباد من الاستتار بعمله وإنكاره. فإن أعرضوا، وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، وهكذا أتباعه وظيفتهم هي البلاغ. بالتالي ليست منزلة الداعي والعالم بكثرة من استجاب له. كون الإنسان لم يستجب لدعوته ليس دليلا على نقصان منزلته عند الله عز وجل. أليس من أنبياء الله من لم يستجب له أحد؟ ونوح دعا قومه 950 سنة لم يستجب له إلا قليل. إذن عدم الاستجابة ليست دليلا على بطلان الداعي. قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا أي لم يلتفتوا إليك وإلى دعوتك، ولم يفكروا في البراهين والحجج التي تكون معك، هذا الإعراض. فإن أعرضوا ولم يؤمنوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا يبقى في نفسك شيء لعدم قناعة الآخرين بدعوة الحق التي لديك، لأنك ولا يصدك هذا عن الدعوة إلى الله، لأنك تدعو من أجل ماذا؟ لماذا تدعو؟ لكثرة الأتباع الذين يستجيبون للحق. قل لا، لترضي ربك، تطيع مولاك سبحانه وتعالى. ولذا لو أعرضوا عن دعوتك فإنه لا يضرك شيئا، إن استجابوا عظم أجرك إن كل ما عملوا من خير بعدك بسببك فلك مثل أجره. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحصي أعمالهم وأفعالهم. إن عليك إلا البلاغ، أي وظيفتك هي تبليغ الشريعة وتعليم الناس بأحكام دين الله. وإن عليك إلا البلاغ، ثم قال سبحانه: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. أذقنا الإنسان، لماذا لم يقل جعلناه يأكل؟ لأن أول ما تستشعر به حلاوة النعم أول وجودها عليه، فإذا كثرت ألفتها. قال: وإنا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. الله جل وعلا يفرق بين العباد في مقادير ما يصل إليهم سواء من الأرزاق أو غيرها، وهذا التفاوت لحكمة يراها رب العزة والجلال، وهذا له حكم يعلمها رب العزة والجلال. و استجابة المستجيبين لدعوة الداعي ليست هي مطلوبة، إنما مطلوبه إرضاء الله عز وجل وإبراء ذمته. لكن في مرات لا يقصد الإنسان إسلام الكثير فيسلم معه الكثير فيكونون معه. إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. الرحمة هنا، الرحمة هنا ما يقدره الله عز وجل من الأمور المرغوبة المحبوبة للنفوس. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل المال، الصحة، الأمن، تألف القلوب، اجتماع الناس، كل هذه نعم، وكلها رحمة. قال: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي تأثرت نفسه بذلك وظن أن له مكانة ومنزلة عند الله بسبب رزقه له. ثم قال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. المراد بالسيئة العمل الذي يسوء وجه صاحبه يوم القيامة، والمراد هنا ما يقدره الله عز وجل من الأقدار غير المرغوبة، مثل موت القريب، الفقر، نعم، إلى غير ذلك. لماذا تنزل بهؤلاء هذه المصائب؟ من عند الله جل وعلا، من عند الله بسبب فعل العبد. ولذا قال: فإن الإنسان كفور. وفي هذه الآيات إثبات عموم ملك الله عز وجل للسماوات السبع والأراضين وما فيهن، وإثبات قدرة رب العزة والجلال يخلق ما يشاء، أي يجده على غير نظام سابق، يهب لمن يشاء. بعد ذلك قسم الله عز وجل بالنسبة للذرية، قسم الناس إلى أربعة أقسام. الأول: متزوج يولد له، والثاني: متزوج لا يولد له، فهذا يؤمر ببذل الأسباب له. والثالث من يوهب الأبناء فقط ولا يعطى بنات. والرابع من يعطى البنات فقط ولا يعطى الذكور. هذا التقسيم لمن؟ آباء. كيف تقسيم للآباء؟ بحسب ذراريهم، بحسب ذرياتهم. قسمهم أربعة أقسام، يخلق ما يشاء، كل ما أراد الله أن يخلق فهو قادر على خلقه فهو يخلقه، يخلق ما يشاء. الصفة الأولى يهب لمن يشاء إناثا، أي يعطي بعض الناس ذرية بنات لا يعطي معهم أولاد، ويهب لمن يشاء الذكور، أي من كان منهم عنده ولد فإنه لا بأس أن ينفق على الوالد من أجل أن يعطي لولده. ثم قال يخلق ما يشاء، أن يقدر من الأقدار ما يريده سبحانه وتعالى. ثم قال يهب لمن يشاء إناثا، يعني أن الله عز وجل يقدر لبعض العباد أن يكون لديهم إيش؟ بنات بدون أولاد ذكور. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الصنف الثالث من يعطيه أولاد وبنات، فقال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. والصنف الرابع واحد عنده ذكور وإناث، واحد عنده إناث، واحد عنده ذكور، الرابع فيه لا يوجد له أولاد، عقيم. ولذا قال ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يجعل أبناءهم يتزوجون من بناتهم ممن لا يحرمون عليهن. ثم قال ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، أي يعلم بأحوال العباد، يقدر لهم ما يعود عليهم بالنفع والخير. ثم قال إنه عليم قدير، أي عليم بما يصلح أحوال العباد، قدير على إتمام عمله. ثم قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الوحي الذي ينزل من عند الله عز وجل للأنبياء عليهم السلام لا بد أن تكون فيه واسطة، نعم نعود إلى تفسير الآية. قال وما كان لبشر، أي ما يحصل ولا ينبغي ولا يجوز لبشر أن يكلمه الله، أن يكلمه الله، لا يمكن أن يكلم الله أحدا مباشرة إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون وحيا ينزله الله على عبده كما هو غالب ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يرسل ملكا من الملائكة يخبره بالوحي الذي نزل. والطريقة الثالثة أن يكلمه من وراء الجدار. فقال: وما كان لبشر، أي ما ينبغي ولا يحسن لأحد من البشر من بني آدم أو من الجن أن يكلمه الله مباشرة إلا على الطرائق السابقة، إما بالوحي وإما بأن يكلمه من وراء حجاب، وإما أن يوحي بإذنه ما يكون سببا من أسباب الشفاء. ثم قال سبحانه: فيوحي بإذنه ما يشاء وهو العلي الحكيم. وصف الله نفسه بالعلو، علو الذات، علو المنزلة والمكانة، وعلو القهر والسيطرة، وكلها يقال لها الله، وكلها يقال لها علو، وكلها مراد بهذا اللفظ إنه علي حكيم. ما معنى حكيم؟ هل المراد أنه حاكم بحيث يمنع أعداءه من الفساد، أو نقول المراد بها حكيم من الحكمة، يعني يضع الأمور في ما يناسبها؟ هذا موضع خلاف بين أهل التفسير. ثم قال تعالى: وكذلك. كم مرة وكذلك في هذه السورة؟ أول آية: وكذلك يوحي إليك. كذلك بعدها: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وهنا: أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو الوحي القرآن العظيم. فكل هذه الآيات متعلقة بالقرآن وإنزاله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما هو الروح هذا؟ إيش؟ ها؟ الإنجيل؟ جبريل؟ بعض أهل العلم قال بأن المراد جبريل، وبعضهم قال الكتاب والسنة، ولعل هذا أصوب، لأن الذي أوحي إليه ما في الكتاب والسنة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الأمر هنا هو الأمر الشرعي وليس الأمر القدري، لأن الوحي أمر شرعي. وبعضهم قال بأن من أمرنا يتعلق بالوحي، فيكون هنا المراد بالأمر هو الأمر الكوني القدري، حيث يكون الوحي من الأمور المقدرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قبل إنزال الوحي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدري عن الأنبياء السابقين، ولا عن ما في شرائعهم، وعلى ما في قصصهم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل نزول هذا الوحي لم يكن صلى الله عليه وسلم يدري ما الإيمان. وهكذا كانت العرب لا، قبل نزول الوحي لا تدري. ثم قال: ولكن. ذا استدراك، جعلنا هذا القرآن نورا، وهذا الوحي نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا. فإن الكون بدون وحي في ظلماء، ولذلك يحتاجون إلى النور الذي في الوحي لتستقيم أحوالهم. لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي أن هذا القرآن من سبل الهداية، لذلك من أراد أن يهتدي فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يهدي الناس ويدعوهم إلى دين الإسلام فعليه بدعوتهم بالقرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فيه تعليق الهداية بمشيئة الله، وبالتالي نضرع إلى الله أن يقدر لنا الهداية. وفي قوله من عبادنا، هل المراد العبودية العامة أو المراد عبودية المؤمنين، العبودية الخاصة أو المراد الثاني؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، بمعنى أنه يرشد الناس، لأن الهداية قد تكون بالإلهام، كما في هداية الطير للطيران وهداية الأم لرعاية أولادها. قال تعالى والذي قدر ايش هدى، الهداية بمعنى تدبير أمور الكون ترتيبها. كذلك من معاني الهداية الدلالة والإرشاد، ولو لم يكن هناك اهتداء. ومن معاني الهداية التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. فهنا في قوله نهدي به من نشاء، هذا المراد به هداية التوفيق. وهكذا في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد به هداية التوفيق أو هداية الإرشاد؟ هداية الإرشاد. لماذا؟ لأن هداية التوفيق يختص بها رب العزة والجلال. قال جل وعلا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وإنك لتهدي، يعني من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد إلى الحق. وقال صراط المستقيم لبيان أنه طريق لا اعوجاج فيه، والصراط الطريق الواسعة. ثم قال جل وعلا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط هنا هو طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يهدي الله بعض العباد ليهتدوا بهديه وسيسيروا على طريقه. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إذا كان الله له ما في السماوات وما في الأرض فلا بد أن نستجيب. ثم قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويملك كل شيء. ثم قال ألا إلى الله تصير الأمور، أي سيرجع العباد إلى رب العزة والجلال فيحاسبهم على أعمالهم قليلها وكثيرها. والأمور هنا أحوال العباد كما تقدم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ مبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. من ثم من أخذ حال الإحرام شيئا من شعره فقد أخطأ وقد فعل محظورا من محظورات الإحرام. وإذا كانت شعرات يسيرة كالواحدة والاثنتين فعليه أن يتصدق بشيء نظير كل واحدة منهن.
الله
إليكم.
يقول السائل: هل يجوز أن يفصل بين الطواف والسعي بيوم أو يومين؟
الأفضل ألا يحدث مثل ذلك، لأنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث والى بين الطواف والسجود والسعي، فهذا هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في من أخر السعي عن الطواف، هل يلزمه أن يعيد طوافا آخر أو يكفيه الطواف الأول؟ ولعل الصواب أنه يكفيه الطواف الأول. وما هو المقدار الذي يكون بين الطواف والسعي؟ قيل: لا بأس أن يكون هذا في أول النهار وهذا في آخره ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي التهجد جالسين؟ ما هي الطريقة لذلك؟
يجوز التهجد جالسا، وذلك لأن هذه الصلاة صلاة نافلة وليست فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمتنفل أن يجلس، وبين أن من صلى جالسا فله نصف الأجر، له نصف الأجر، هذا إذا كان قادرا على القيام. وأما العاجز عن القيام فعليه فله العاجز عن القيام له أجر كامل، ليس نصف الأجر فقط. كيفية الجلوس: إذا لم يؤذي من حوله فالأفضل أن يجلس متربعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله عندما يصلي جالسا كان يصلي متربعا. ولا بأس في التهجد أن يجلس الإنسان أول قراءة الإمام، فإذا لم يبقى إلا الشيء اليسير قام وصلى معه قائما، لا حرج عليه في ذلك. وهكذا بعض الناس تجده يريد أن أن يرتاح قليلا بين ركعات التهجد فينتظر، نقول: لا، الأفضل لك أن تكبر وأنت جالس وتصلي وتستمع، فإذا وجدت النشاط من نفسك فقم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أقم الصلاة بعد الوتر؟
الأفضل أن نجعل الوتر آخر صلاتنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو قدر أن الإنسان صلى مع الإمام فأوتر ثم استجدت له نية في الصلاة فيصليها شفعا، يصليها شفعا. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد وتر.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر حلق اللحية تغييرا لخلق الله ثم وردت الآية: ولا آمرنكم فليغيرن خلق الله؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة المشركين، وبين أن مما يؤمر به توفير اللحية.
الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟
الأفضل في الصلاة أن ينظر الإنسان نظر الخاشع، ينظر إلى محل سجوده كما ورد في عدد من الأخبار المرفوعة والموقوفة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم التصوير في الحرم؟
التصوير في الحرم عبث ولا ثمرة له ولا فائدة، المسجد لم يبنى من أجل العبث، وإنما بني لي طاعة الله، ويقدم الإنسان من المواطن العديدة البعيدة إلى هذا المكان الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فيترك العمل الفاضل ويشتغل بمثل هذه الأمور.
بسم الله إليكم، يقول السائل: هل بلع الدخان والبلغم مثل الطيران؟
هذه المسألة وقع فيها بحث طويل من جهة مصدر النخامة، ومن جهة ما وصلت إليه، ومن جهة حجم النخامة، هل هي من الرأس أم هي من الجو البطن، وهل وصلت إلى ما بعد الحلق إلى طرف اللسان أو إلى خارج الأسنان. بالتالي لا يمكن إعطاء حكم واحد للجميع، والذي نقول نصيبة ألا يبتلع النخامة خصوصا في الشهر الكريم.
صلى الله عليه وسلم، يقول السائل: المرأة الحائضة بعد ثلاثة أيام من حيضها ترى الجفاف والبدرة أو صفرة، وفي اليوم السابع ترى القصة البيضاء، فمتى يكون طهرها؟
بعد رؤية القصة البيضاء.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: امرأة عجوز كبيرة في السن لا تستطيع الصيام، ماذا عليها أن تفعل؟
عدم استطاعة الصيام إما لكون الصيام يرهقها أو يؤثر عليها على نوع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون قد ذهب عقلها وأصبحت خريفة، فبالتالي يسقط عنها وجوب الصوم ولا يجب عليها قضاء ولا إطعام. الحالة الثانية إذا كانت الكبيرة تأتيها أيام تستطيع فيها الصوم، إذا كانت تأتيها أيام تستطيع فيها الصوم كأيام الشتاء برودة الجو وقصر النهار فتفطر وتقضي. الحالة الثالثة لأنها حينئذ مريضة، تدخل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثالث إذا كان يعجز عن الصيام ولا يرجى ولا يتمكن من الصيام صيفا وشتاء مع وجود عقله، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
صلى الله عليكم، يقول السائل: هل ليلة القدر ثابتة في يوم واحد أم أنها تنتقل كل سنة؟
ليلة القدر تختلف ما بين سنة وأخرى، ما بين سنة وأخرى، وبالتالي يمكن تكون في ليلة 27، تكون في سنة ليلة 27، ويمكن تكون في ليلة أخرى ليلة 30، ويمكن تكون ليلة 21، ولا تستقل بها الليالي المفردة، وقد تكون في الليالي الزوجية، إن كانت الليالي الفردية أرجى. ويدل على انتقالها أنه في سنة من السنوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى، إني أريد أني أسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. فأرسل الله عز وجل السحاب صباح يوم 21، فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21. وفي سنة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم تواطأت على ليلة القدر في السبع الأواخر، فمن كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. ليلة 21 من السبع الأواخر؟ لا، ليست من السبع الأواخر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث زمزم فيما شرب له صحيح؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم. هذا حديث صحيح يغنيك عن الطعام. وزاد فيه أبو داود الطيالسي: وشفاء سقم، وشفاء سقم. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل الابن يلزم بطاعة أباه في الزواج إذا كان الابن يرغب بامرأة والأب بامرأة أخرى؟
يحسن بالابن أن يطيع أباه، ولكن لا يجب شرعا ذلك، وذلك إلا أن يكون هناك سبب شرعي. فما لو كانت المرأة التي يريدها الابن عاقة، أو تؤذي والدين، أو سيئات الخلق، أو لا تتحجب، حينئذ يجب على الابن أن يطيع الأب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سأقيم في مكة 10 أيام، فهل لي أن أقصر الصلاة؟
من أقام في مكة 10 أيام فليس له أن يقصر الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا الذي جلس في مكة 10 أيام لم يضرب في الأرض، وبالتالي عليه جناح إذا قصر الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.